بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: إياكم وأحاديث، إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثنا وهب بن منبه: ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره. عن أخيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يخطب يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله.
نعم، هذا في النهي عن المسألة، وهذا محمول عن المسألة لغير حاجة، إن كانت المسألة لحاجة وكان الإنسان يحتاج إليها وسأل بعفة نفس ولم يجعل هذه وظيفة أو مهنة فلا بأس ولا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قبيصة رضي الله عنه فسأل لحاجة وقد اجتاحت ماله جائحة، فقال النبي: أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. فلما أتاه، فلما أوتي بمال صدقة أعطاه قبيصة رضي الله عنه. فإذا كانت المسألة لحاجة فلا بأس. قال الحافظ النووي رحمه الله: واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة. اتفق العلماء في النهي يعني عن المسألة إذا لم تكن ضرورة. واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب، إذا كان قادرا على الكسب هل يعطى أم لا، حتى ولو كان فقيرا لكنه قادر على الكسب. قال: على وجهين، أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث، والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه، ألا يلح في السؤال، ألا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق، والله تعالى أعلم. طبعا القدر على الكسب أيضا فيه تفصيل يا أخوان، وأنه على قسمين: القادر على الكسب إن سأل فهو على قسمين. الأول أن يكون ساعيا في الكسب ولكن كسبه ما يكفيه، فهذا يعطى. رجل قادر على الكسب هو يعمل فعلا موظف ويعمل قدر استطاعته لإعفاف نفسه، ولكن غير قادر على إكمال ما يكفي، فهذا يعطى ويكون من المسألة المشروعة أيضا، وهو المسكين الذي لا يجد كفايته، أو يكون مثلا طالب علم
قد تفرغ لطلب علم وقدر على الكسب، لكن إنما تفرغ لمصلحة المسلمين، وأيضا يكون طالب علم ينفع الله عز وجل به الأمة، فهذا شأن شأن المجاهدين في سبيل الله الذين يغزون في سبيل الله للدفاع عن المسلمين، فإنه يعطى كذلك من الزكوات والصدقات، ويكون هذا حلالا طيبا، لأن ما يكسبه الآن أعظم الكسب، ألا وهو أن يكسب علما نافعا ينفع له عز وجل به المسلمين. فهذا قادر على الكسب، ولكن مع ذلك يعطى، قادر على الكسب ويعطى. لماذا؟ لأنه لا يجد كفايته أو تفرغ لمصلحة المسلمين. الثاني أن يكون قادرا على الكسب ولا يكسب، ما يسعى في الكسب ويعتمد على المسألة، فهذا يحرم إعطاؤه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. إذن القادر على الكسب على قسمين: قادر على الكسب وسعى في الكسب ولكنه لم يحصل له تمام الكفاية، فهذا يعطى حتى ولو كان يكسب 2000 جنيه في الشهر، لكن لا يقدر على إتمام نفقاته لحاجته الضرورية، طبعا مش لحاجة تكميلية ولكن لحاجة ضرورية، كان يبتلى مثلا بمرض أحد أبنائه أو بمرض زوجته أو بمرضه وكذا، احتاج إلى نفقات كثيرة، فهذا يعطى ولو من الزكاة وهو يكسب. الثاني أن يكون قادرا على الكسب ولكنه لا يسعى في ذلك، فهو لا يعطى. ولهذا النبي لما رأى قادرا على الكسب وقد سأله قال النبي: ماذا عندك؟ قال: ما عندي إلا قعب وحلس، قعب أشرب فيه الماء وحلس أبسط بعضه وأركب بعضه، يعني يركب عليه حلس، يعني قطعة يجلس عليها، فإذا ركب على الدابة جعلها تحته. فقال النبي: ائتني بهما. ثم باعهما النبي صلى الله عليه وسلم له. ليه؟ لأنه قادر على الكسب. ثم بدرهمين، اشترى بدرهم قدوما وقال خذ هذا واشتري قدوما واحتطب واذهب واحتطب، والثاني قال اشتري بهذا طعاما لأهلك. يبقى القادر على الكسب يدل على الكسب، لكن طب هو بيكسب موظف ولكن عنده ابتلاء عظيم ولا يكفيه، فهذا يعطى ويعاون ويساعد. هنا أيضا من المسائل المسلكية الجميلة، وهي أيضا من فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. حذر معاوية من كثرة التحديث بلا روية وبلا ضبط، فقال: إياكم وحديثا، يعني تروى كذبا بغير سند يصح، فإن هذه من أخطر ما يكون، أن تتبدل الشريعة فيقال قال رسول الله وما نطق النبي بحرف من ذلك، فهذا كذب، لأن الناس سوف يأخذون هذه الحديث ويرتبون عليها أحكاما والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. ولهذا كان من الأعمال الجليلة، بل من أجل الأعمال، القيام على خدمة السنة لمعرفة صحيحها من سقيمها، حتى يتعبد الناس في باب الاعتقاد، في باب الأحكام، في باب الأخبار، في كل باب بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نتيقن مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فعلا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن معاوية رضي الله عنه قد قام محذرا من هؤلاء الذين يتحدثون بلا روية ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم وأحاديث إلا أحاديث كانت في زمان عمر، فإن عمر كان يضرب الناس ويخيف الناس في الله عز وجل، ما أحد يرفع رأسه لا ببدعة ولا يروي رواية مكذوبة ولا يحاول إحداثا في دين المسلمين، في دين الله عز وجل، كان عمر شديدا في الله عز وجل، فإن عمر كان يخيف الناس في الله. الله أكبر. وهذا في فضيلة معاوية رضي الله عنه. وأنا أنصح إخواني بقراءة الرسالة التي شرحناها، وهي الناهية في عن سب معاوية رضي الله عنه للعلامة عبد العزيز بن أحمد أو الأحمد، فإنها من الرسائل المباركة التي كشفت في معاوية رضي الله عنه بعدا لا يتفطن إليه الناس، فإن الناس يتكلمون عن معاوية أمير للمؤمنين كملك من ملوك الإسلام وفقط، ولا يعني يعلمون أن معاوية رضي الله عنه عنده الحمد لله علم غزير وعنده حرص على السنة، وكان مرجع للصحابة في مسائل في السنة وكان يغار عليها. ولهذا جاء عند البخاري أن معاوية رضي الله عنه صعد المنبر يوما وقد أخذ شيئا من شعر وقال: أين علماؤكم يا المدينة؟ فين علماؤكم؟ ثم روى الحديث. وهنا أيضا معاوية رضي الله عنه يحذر من أحاديث تكون مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصون السنة رضي الله عنه، كان قائما بأمر الله، وهو رجل صالح معاوية رضي الله عنه، خال المؤمنين، حبه جزء من اعتقادنا وجزء من أصول سنتنا، محبة معاوية والترضي عن معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان الذي نظروا به في نحور الشيعة ومن وفقهم وشيعهم وصار على ضربهم ونال من معاوية رضي الله عنه. نعم.
باب: المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين؟ قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف، اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. قال: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك قال: أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل.
هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث على التفطن للمساكين الذين لا يسألون الناس، وقد يكون أحدهم في حاجة شديدة لكن تمنع عفته من أن يسأل الناس، فانتبهوا لهؤلاء الصنف. فليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. ليس هذا من النبي نفي لأصل المسكين وهو الذي ترده اللقمة لقمتان فهذا مسكين، لكن قال النبي: ليس المسكين بهذا الطواف، أي ليس المسكين كامل المسكنة الذي يطوف فترد اللقمة لقمتان، وإنما المسكين الحقيقي الذي ينبغي الالتفات إليه هو العفيف الذي لا يسأل الناس والذي لا يجد غنى يغنيه. فيبقى هذا ليس نفي لأصل المسكنة، بل هو نفي لكمالها وإحالة على التنبه لما لا يتنبه له، مثل ما نقول مثلا إيه؟ ليس العالم الذي ليس العالم بكثرة الرواية والكتب وهذا، وإنما العالم الذي يعمل بما يعلم. طيب، هل معنى ذلك أن العالم ما يكون عنده رواية ولا يكون عنده كتب ولا يكون عنده علم؟ إنما العالم فقط الذي يعمل ولو بغير علم؟ لا، وإنما العالم بحق من أضاف إلى ذلك العمل، وليس نفي لأصل العلم وكثرة الرواية أنها من حيثيات العلم. انتبهتم إخواني؟ كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله اليوم الآخر. أن يتولى الإنسان بوجه قبل المشرق والمغرب اتباعا لأمر الله عز وجل، هذا أي هذا من البر، لكن لابد أن ينضاف إلى ذلك الإيمان بالله واليوم الآخر وكذا وكذا وكذا. يبقى ليس النفي هنا متوجها لعدم دخول ذلك في أصل المعنى، وإنما النفي يتوجه إلى ماذا؟ إلى نفي الكمال. وأما الكمال فكذا. وغالب من يتكلم بهذا إنما يريد أن يلفت النظر إلى مسألة لا يلتفت إليها الناس. فمثلا واحد يقول ده فلان مثلا خطيب ماهر وما شاء الله ويبكي الناس وصوته وإلقاء، فأنت تقول مش الخطيب اللي يلقي بالناس ويبكي الناس، الخطيب اللي يعلم الناس، الخطيب اللي يأخذ بالناس ولو كان يعني معقود اللسان، لكن المهم يعلم الناس ويدل الناس على الخير وعلى السنة، هذا هو الخطيب. فلست تقصد أيضا أنه ما يدخل في مقاومة الخطيب أن يكون فصيح اللسان وكذا، وإنما الخطيب بحق الذي ينفع الناس. نعم.
باب كراهة المسألة للناس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله ولم يذكر مزعة. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قال حدثني هناد بن السريع قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحصب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. ولو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحصب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديث بيان. قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
الله أكبر. رضي الله عنه رضي الله عنه. سبحان الله، تقرأ حديث ولا تقرأ تربية ولا تقرأ علم، بركة يا أخوانا والله بركة. حدثنا أخبارنا هذه بركة بركة سبحان الله. الله يرزقنا وإياكم هذا إلى الممات. الله لا يجعل لنا نصيبا في أمر الجاهلية، إنما يجعل نصيبنا في السنة إلى أن نلقاه. أعظم نعمة يا أخوانا سبحان الله. شوف كم أجهد مسلم نفسه حينما يقول قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان، وهذا علم وليل يطوى في المذاكرة ورحلة. وانظر أيضا إلى تزكية من يستحق التزكية، وأبو مسلم الخولاني يقول حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال النووي رحمه الله اسم أبي إدريس عابد الله ابن عبد الله، واسم أبي مسلم عبد الله بن ثوب بضم المثلثة أو ثوب أو ثوب وفتح الواو وبعدها موحدة، ويقال ابن ثواب أو ثواب أو ثواب بفتح الثاء وتخفيف الواو، ويقال ابن أثوب، ويقال ابن عبد الله، ويقال ابن عوف، ويقال ابن مسلم، ويقال اسمه يعقوب ابن عوف. وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن البهيرة. أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه، فجاء مهاجرا إلى رسول الله فتوفي النبي وهو في الطريق، فجاء إلى المدينة فلقي أبو بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الصواب المعروف ولا خلاف فيه بين العلماء. فيه في ولعل هذا تذكرون نقرأ هذه أيضا يعني جزء من كتاب للنووي رحمه الله تعالى في ضبط الأسماء والكنى واللغات، هذا نجعله في اللغة إن شاء الله في فقه اللغة يعني. فهذه الأحاديث تبين كراهة المسألة للناس، وهذه الكراهة كراهة تحريم، ويدل على أنها كراهة تحريم قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى القضاء وليس فوجه مزعة لحم. لما كان الإنسان يسأل بوجهه كانت العقوبة في وجهه، ولهذا نظائر في السنة كثيرة أن الإنسان إنما يعذب يوم القيامة ويتسلط العذاب على العضو الذي عصى به ربه سبحانه وتعالى، ويعذب الإنسان من جنس ما عصى به الله سبحانه وتعالى. فالسارق إنما يحمل سرقته يوم القيامة إن كانت بقرة طيعر وإن كان بعير له رغاء وهكذا، فيحمل الإنسان سرقته حتى يفضح في الناس. فالإنسان يعذب من جنس معصيته كما أنه يكرم من جنس طاعته، يكرم من جنس طاعته. جاء في الصحيح أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون، لأنهم أعلى الناس صوتا بكلمات التوحيد. فالإنسان يثاب من جنس طاعته ويعاقب من جنس إيه؟ من جنس معصيته. ولهذا أيضا جاء في الصحيح أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ولهذا أشكلت على العلماء أنه لو دخل الجنة هل يشرب الخمر ولا ما يشربها في الجنة، وخمر الجنة غير خمر الدنيا، فهل يشربها أم لا؟ على أقوال، منه من قال هذا من باب الوعيد والله عز وجل قد يكرم أولياء ويعفو عنه، هذا لو عاقبه الله على ذلك، لكن هذا قول ضعيف لأن صاحب الجنة أو من يدخل الجنة فإنه له فيها ما تشتهيه نفسه فلا يعاقب ولا يحرم، فما في الجنة حرمان. قال بعضهم بل هذا لا يشتهيه، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل شارب الخمر لا يشتهي ذلك في الجنة فلا يشربها ولا يمنع، فلا يمنع لكونه لا يشتهي ولا يشربه لكونه كان يشربه في الدنيا، هذا في من مات على ذلك ومصر على هذا. والذي يعني يترجح لدى الإنسان أن فضل الله عز وجل واسع، وأن العبد إذا تاب يعني توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه، وإذا مات أيضا وهو مصر على هذه فقد يكون له من الحسنات الكبار ما يغفر الله عز وجل له، فقد يكون هذا من باب الوعيد. فدل هذا على تحريم المسألة، وليس في وجه مزعة لحم، لأنه يسأل الناس بإيه؟ بوجهه، فكانت العقوبة في وجهه أيضا. ولهذا جاء في الرواية في الحديث الآخر هذا أفضل من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. لأن الإنسان يسأل بوجهه، يسأل بإيه؟ بوجهه. كذلك يدل على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا دل على التحريم، لأن العقوبة هنا بالجمر. ثم دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتوكل الإنسان على ربه ويسعى في تحصيل ما ينفق به على نفسه. بل الصحابة رضوان الله عليهم ما اكتفوا فقط بالسعي لنفقات على أنفسهم ليمنعوا أنفسهم من السؤال، بل وصلوا إلى مقام أعلى وأرفع، وهو العمل من أجل تحصيل المال لينفق في سبيل الله. فلما كانت تنزل آية الصدقة وهم فقراء، أرادوا أن يحرموا أنفسهم من ثواب المنفقين، فيعمل أحدهم ليحصل مالا ينفقه في سبيل الله. كنا نحامل على ظهورنا لما نزلت آية الصدقة، فكنا نحامل على ظهورنا من أجل أن ينفق وأن يتصدق. والمهاجرون ما قبلوا أموال الأنصار هكذا، وإنما قالوا دلونا على السوق وعملوا. ولهذا جاء عند البخاري أن الأنصار اشتكوا من المهاجرين عفة المهاجرين، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الأرض يعملوا فيها. طيب خلاص أنتم لا تريدون الأخذ، اعملوا في أرض الأنصار، يبقى عمل، خذوا بعملكم. عفة المهاجرين. نعم نعم.
إذا عرفنا أن الرجل يعني هذه وظيفته لكن لا نعرف حاله، يعني هو يتوظف دائما لكن لا نعرف حاله.
لا، الذي يوظف السؤال لا يعطى، لا يعطى، لأنه حاله غير متجدد. هو الورقة التي يمسكها وقد غلفها هي الورقة، والأشعات هي الإشعات. هذا لا يعطى، هذا يتاجر. إنما الإنسان ممكن تطرأ له الحاجة، أو لو هو له حاجة دائمة موجود، مثلا الجمعيات الخيرية، موجود مثلا بعض الناس يكون مسؤول عن صدقة وكذا، فيعرف هذا به ويعطيه راتبا شهريا. إنما دائما في المساجد ودائما كل يوم، هذا حال الذي يسأل تكثرا، ده ما يعطى، هذا لا يعطى. حتى ولو كان معاقا، حتى ولو كان معاقا، لأنه يتجاوز بهذه المسألة الحد الذي أباح له سؤال الناس، ولم يسلك أيضا المسلك الشرعي. بل إن بعضهم، وهذا رأيناه في مكة، بل إن بعضهم قد يصيب أبناء بالعاهات من الصغر. والراح مكة يشوف الكلام ده، جميع أنواع العاهات اللي ما تخطر لك على بال تراها أمامك في مكة، واخد بالك؟ وبعض الناس يؤدي إلى إصابة أو يصيب ولد من الصغر بهذا، إما يقطع ذراعه، إما يفعل كذا رجله، حتى يكون مصدرا من مصادر كسبه بعد ذلك. نعم. أيضا قال، والنبي يؤكد على هذا في حديث عوف بن مالك، قال: كنا عند رسول الله 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبيعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، يعني احنا بايعنا من قريب، فقلنا: قد بعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبيعون رسول الله؟ قال: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبيعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبيعك؟ نبيعك على ماذا؟ قال: على ألا تعبدوا الله، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأصر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. المراد من كلام النبي واضح، أي لا تسألوا الناس سؤالا محرما. أما إذا خرج على وجه المباح، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جوزت ذلك. لكن الصحابة ليس عندهم الكلام بتاعنا احنا، اللي هو بقى ان دي لا، هم عندهم يبالغون في الامتثال، يبالغون في الامتثال. الرجل يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فيأخذه فيلقيه ويقول: أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصحابه له: خذوا فانتفع به. قال: لا لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. مع جواز الأخذ ولا لا؟ يجوز أن يأخذ ويبيع، لكن هذه شدة الامتثال ومحبة لهدي صلى الله عليه وسلم، مش يفعل الأمر أو يجتنب النهي وهو يعني مكره على ذلك يشعر بالتململ أبدا. فالنبي قال على الأقل لك اسألوا الناس شيئا: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. ينزل يجيب الصوت والعصا ولا يقول أخي ناولني هذا، مع أن هذا جائز ولا لا يا أخواني؟ جائز، أنك تستعين بأخيك في هذه المسائل جائز، لكن هذه مبالغة مبالغة. ولهذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهد نفسه مع الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما كان جهده صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعداء الله عز وجل، نما الصحابة حسبوا أن يقول الشيء والصحابة يبتدرون أمره صلى الله عليه وسلم ويسارعون إليه، فما كانوا يجادلون ولا يقولون كيت وكيت، بل لعل الصحابة عرفوا المحمود والمذموم المطلوب والممنوع من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تقصدنا يعني، والنبي ما صرح، كأنك تعرض بنا. فتلألأ وجه النبي كأنه المذهبة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فجثى عمر بين يديه، قال: استغفر الله يا رسول الله. قال: فعرفت الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله، عائشة: استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ استغفر الله، ما الذي حدث؟ مش ما الذي حدث حتى استغفر الله. نبي لما رأى ممرقة ورجع قالت: استغفر الله، ما الذي حدث؟ سبحان الله، رضي الله عن هؤلاء الصحب، رضي الله عنهم. ولهذا احنا بنقول يا اخواني كل حديث في الحقيقة ويحمل معنى الاسلام، هو يحمل معنى الاسلام، معنى التألق، ولا يكون العبد بهذا. والدين كله بنصوصه إنما المراد منه أن ينتج عبدا مستسلما منقادا لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس متلاعبا بدين الله. ولهذا الإنسان ما ينبغي أن يتلاعب في الدين، بل يكون صادقا حتى ولو أخطأ وهو صادق ويريد النجاة فهذا المغفور له إن شاء الله، ويرجى أن يغفر الله سبحانه وتعالى. أما التلاعب والبتر والترزق بالدين والتكسب بالدين وطلب الشهرة بالدين وطلب الدنيا بالدين، كل هذا من مقومات غضب الله سبحانه وتعالى على عبده. ولو أعطاه من ذلك ما أعطاه فإنما يعطيه على وجه الاستدراج، على وجه العقوبة، لا يعطيه على وجه الرضا. ولهذا قد يؤتى الإنسان علما لكي يعظم مؤاخذة العبد بعلمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاليهود عندهم علم، وأهل الضلال عندهم علم، وأهل الانحراف عندهم علم، لكن حرموا بركة الإيه؟ العلم، كما قال ابن القيم: أوتوا فهوما علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. نعم.
قول شيخنا: وتطيعوا، ما المهم في آخر الحديث والصلوات الخمس وتطيعوا.
قال: وأصر كلمة، ما ندري وقال إيه؟
تطيعوا،
تطيعوا مثلا الله ورسوله، تطيعوا من ولاه الله ومركهم. نعم، أصحاب ما يكمل من عنده، أصر كلمة تبقى خلاص، ما ندري، ما في حل اسمها أكمل النقط، ها؟ ما عندهم أكمل النقط، بل أكمل الصفحات، بل سود الكتب بدون إيه؟ لا خلاص أصر كلمة، خلاص أصر كلمة، ما ندري إيه. نعم، نكتفي بهذا القدر.